أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. فالأمر الأول من الأمور التي قلنا نمهد بها للبحث، أو أنها مشتركة بين طرق الإنجاب الصناعي حتى لا يتكرر الكلام في كل طريقة، فنقدمها أولا. الأمر الأول أن هذه العملية تستلزم أمورا محرمة كالاطلاع على العورة، أو لمس جسد الجنس المخالف، أو الاستمناء. هذا إذن كيف نحل هذه المشكلة؟ وإلا من أول الأمر إذن المفروض هذا الموضوع مغلق، باعتبار أنها عملية فيها محرمات، فالمفروض أنها تحرم هذه العملية. وقد يمكن تجنب الحرمة في بعضها بمراجعة مثلا الطبيب المماثل في الجنس، امرأة تراجع طبيبة خلاص انحلت وعدة من المشكلة، أو بلبس الكفوف مثلا عند إجراء الطبيبة الفحص المهبلي ومن دون أن تنظر مثلا بالعين هم نحل مشكلة، أو قيام الزوجة بإنزال مني زوجها نخلص من حرمة الاستمناء ونحو ذلك. ممكن تجاوز بعض هذه المحرمات ممكن، إلا أن بعض المقدمات لا يمكن تجنب الحرمة فيها، فيحرم إذن إجراء عملية التلقيح الصناعي. من أول الأمر إذن هذه العملية محرمة لاستلزامها محرمات، والباب مغلق عليها. هل هكذا انتهى الأمر؟ لا طبعا، إلا أننا نفترض هنا وجود عناوين ثانوية مبيحة لارتكاب هذه المحرمات. منها أولا الضرر، فقد يؤدي عدم الإنجاب إلى بعض الأمراض الخطيرة عند المرأة، كإصابة بعضهن بالمرض الخبيث أجاركم الله تعالى جميعا ممكن، أو حصول حالة من الاكتئاب والضيق النفسي الشديدين، أو التسبب في، وهذه كلها أضرار منفية بالحديث النبوي الشريف لا ضرر ولا ضرار. أما دون ذلك لم يصل حد هذا المستوى من الضرر مما يتحمل عادة أو يكون التعرض له طبيعيا، فلا يكفي لارتكاب عملية تبحثون عن حكمها، وحكمها من أول الأمر أنها تستلزم محرمات عديدة، اطلاع العورة، لمس الجسم المخالف إذا كان طبيب مثل يسوي العملية لامرأة للزوجة وهكذا. لكن نحن نفترض هنا أن وجود عناوين ثانوية هي التي تسوغ الإقدام على هذه العملية وتبيح ارتكاب هذه الأفعال المحرمة. العنوان الأول كان اللي دخلنا به هو الضرر، فإن عدم الإنجاب قد يكون سبب لحصول أضرار بالنسبة للمرأة، كما نقل أن بعضهن قد يؤدي بها الإصابة إلى مرض السرطان، أو حصول حالة من الاكتئاب والضيق النفسي، هذا كلها أضرار، والحديث الشريف يقول لا ضرر ولا ضرار. فإذن هذا العنوان الأول المبيح للقيام بهذه العملية. إذن هذا لا هناك أنه ماشي الأمر، ليس فيه شيء جديد، إنما الجديد أنه زين خلنا نفترض أن المرأة مضطرة لذلك لما قلتم، مو مضطرة، يحصل ضرر إذا تركت العملية، فيسوغ لها الإقدام على هذه العملية. لكن مثلا الطبيب بأي مسوغ جاز له أن يلمس المرأة ويطلع على العورة إلى آخره، هو ما يترتب عليه ضرر. زين، أو الزوج لماذا جاز له الاستمناء المحرم حتى يكملون عملية التلقيح الصناعي؟ هذول ليسوا مشمولين بحديث نفي الضرر. الضرر على المرأة، يفترض أن إذا لم يحصل عندها إنجاب تقع في ضرر لا يتحمل عادة، يجوز لها هذا الفعل. أطراف الأخرى بالعملية لماذا جاز لهم؟ يبدو أن هذه مشكلة، يعني بعض من كتب في هذا المجال يبدو لم يتوصل لحل الإشكال، لذلك قال أنه خلي يجروا هالعملية عند ناس مو ملتزمين دينيا حتى ما عليهم إشكال من لمس المرأة ومن النظر، وهي النتيجة كما ترى. نرسل نساء المسلمين إلى من لا يتورع في دينه وغير ملتزم دينيا، ما حل الإشكال؟ قال إن قاعدتنا في الضرر تنفع من يتضرر بعدم الإنجاب من الرجل أو المرأة في الترخيص، هذا الذي هو يصيبه الضرر إذا لم ينجب كالمرأة جاز لها ذلك، والأطراف الأخرى بأي وجه يجوز لهم في الترخيص في ارتكاب بعض المقدمات المحرمة. فالحل إذن شنو في هذه الحالة؟ قال فإذا كان الطبيب أو الطبيبة أو الأشخاص المساعدون في إجراء العملية غير ملتزمين بالجوانب الشرعية فلا إشكال عليه في ذلك، هذا الحل الذي عنده وهو كما ترى. فإذن علينا أن نجيب هذا الإشكال الذي نصوغه بصيغة إن قلت. إن قلت غاية ما يفيده الحديث سقوط الحرمة عن المتضرر، أما الطبيب المعالج فلا يشمله الحديث، أو إذا كانت الزوجة متضررة بعدم الإنجاب فما مسوغ الزوج لممارسة الاستمناء المحرم مثلا حتى يحصل المني لكي تجري عملية التلقيح الصناعي ونحو ذلك. هذا إذن الإشكال. قلت بل يشمله ألف حتى نحافظ ترقيم الضرر. ألف إن حديث لا ضرر يعني بحسب المختار طبعا، وإلا وجوه عديدة قيلت في فهم حديث لا ضرر ولا ضرار، لكن الذي نختاره إن حديث لا ضرر يعني بحسب المختار نفي تسبب الأحكام الشرعية للضرر، هذا الذي نفهمه من لا ضرر، أي أنه ليس من شأن الأحكام الشرعية أن تكون سببا لإيقاع المكلفين بالضرر، لا ضرر. فإذا وجد حكم يؤدي إلى ضرر بالمكلف هذا الحكم منفي في الشريعة، ليس من شأن الشريعة أن تتسبب في الإضرار بالمكلف، هذا الذي إذن نختاره في فهمها، وهذا الذي يعنيه الحديث. فهو أي الحديث ينفي حصول الضرر في الشريعة بنفي سببه وهو الحكم. لا ضرر أي لا حكم في الشريعة يوجب ويتسبب لحصول ضرر على المكلف، أي أنه الحديث ينفي وجود الحكم الضرري من أصله، فلا تبقى حرمة للنظر إلى العورة أو لمس الأجنبية مثلا أصلا بحق جميع الأطراف. الحكم ينتفي الحكم الضرري، ونفترض هنا حكم ضرري لأن المرأة إذا لم تجري عملية التلقيح الصناعي تصاب بمرض خطير، فأصبح هاي حكم الحرمة حكما ضرريا يوقع المرأة في الضرر. يأتي حديث لا ضرر ينفي هذا الحكم بكل من أصله بكل متعلقاته لجميع الأطراف لكل من له دخل بها، لأن هو الحكم أصلا انتفى، فما بقي حرمة للنظر إلى العورة أو لأن هي كلها من متعلقات هذا الحكم الذي انتفى بالحديث الشريف، فلا يبقى إذن هذا الحكم أصلا حتى نجي ونقول ما هو المسوى. هذا إذن تقريب ألف. باء ورود هذه الرخصة في الروايات، كموثقة علي بن يقطين قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها، قال يشق بطنها ويخرج ولدها. بتقريب أن من يقوم بهذه العملية يومئذ الرجال، والإمام أجاز قال تشق بطنها ويخرج الولد، لأن الأمة تتوى الولد في بطنها خذ راح يصيبها الضرر، يموت هذا الولد إذا لم نخرجه. فالإمام قال يشق بطنها ويخرج ولدها ويخاط، طبعا لأن عدة روايات في الباب، ويخاط بطنها من جديد. زين، ومن الذي يقوم بهذه العملية عادة يومئذ؟ الرجال. فإذا هذا الحديث يجيز للرجال أن يقوموا بهذه العملية. إذا الآن قربنا بهذا التقريب، ولا ما به ذكر للرجال الرجال، لكن قربنا أن من يقوم بها العمل التي أجازها الإمام، قال يشق بطنها ويخرج ولدها وتخاط بطنها من جديد، من الذي يقوم؟ الرجال عادة، ليس النساء يومئذ. هذا التقريب لا، وفي بعض الروايات تصريح بذلك، تصريح بأن الرجل يقوم بهذا. ففي رواية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد، على نفس المضمون الأول، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، مات الحمل في بطن الأم بقاء طبعا يؤدي إلى خطر وضرر على حياته. قال عليه السلام لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه، تصريح بأن الرجل هو من يقوم بالعملية. فإذا هذه الرخصة للأطراف الأخرى بالعملية أن يقوموا بهذا الفعل، رغم أن الضرر هو على المرأة، لكن أجاز للرجل أن يقوم بها. وهكذا عدة روايات في هذا الباب، هذا في كتاب الطهارة أبواب الاحتضار باب 46، روايات عديدة. وشيء على الهامش يعني انقدح في الذهن، في نفس الباب وجدت مصححة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، هاي في رواية الكافي، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي نفس الباب روى التهذيب عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد الله. فإذا هذا الذي مرسل عن بعض أصحابه في الكافي هو ابن أذينة في التهذيب. فقلت يمكن واحد إذا إلى واهس ويحب الاستقراء أجلي لأبواب الموجودة بالوسائل وبغير الوسائل، أشوف يا مرسل ابن أبي عمير هو مصرح باسمها هنا، أسوي استقراء راح تكون عندي مجموعة حتى يصير فالدليل جديد على أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة، لأن هذا نفس الرواية. هنا الكافي يقول عن بعض أصحابه، والتهذيب يصرح بأنه ابن أذينة. ويمكن هكذا في أبواب عديدة نجد في نفس الباب، هنا يقول عن رجل من أصحابه عن بعض أصحابنا، وهنا تصريح بالاسم. أسوي لفت قائمة تصبح قرينة جديدة، لأن هذا الاسم الذي أرسل عنه هو هذا الاسم الثقة الذي ذكر في نسخة أخرى أو في سند آخر. هاي فتلاحظا قدحت في الذهن. سمثل هاي قلنا وين؟ في وسائل الشيعة على طبعة 30 جزء، مجلد الثاني 469، كتاب الطهارة أبواب الاحتضار باب 46، فيها عدة روايات في هذا المجال، منها مصاححات ابن أبي عمير. إذن الآن نحن في باء التقريب الثاني، على أنه إذن كل أطراف العملية يجوز لهم هذا الفعل لدفع الضرر. ورواه أيضا هذا حديث اللي قلنا، رواه في موضع آخر وزاد في آخره إذا لم ترفق به النساء. بعد أيضا من الروايات لازلنا ضمن باء يعني التقريب الثاني، رواية أبي حمزة الثمالي الآتية، لأن سنذكرها في عنوان الاضطرار باعتبار مصرح فيها الاضطرار، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت. انجرد عن الخصوصية، نجرد أولا الاضطرار إلى الضرر لأنها واردة في الاضطرار، ونجردها أيضا. فهذا إذنها ستأتي في عنوان الاضطرار. بعد أيضا من الروايات اللي يمكن أن يستدل بها على الرخصة ما ورد في ختان المرأة المستلزم طبعا للنظر والمستلزم للمس العورة، ومع ذلك رخصوا في جواز الختان للمرأة. فأيضا يقال هنا كيف ساغ لمن يقوم بهذه العملية بعملية الختان. وهكذا إذن موارد عديدة قال بها الفقهاء ودلت عليها الروايات. العملية لما جازت لطرف جازت لجميع الأطراف الذين لهم دخل في هذه العملية. إذن هذا التقريب باء لحل هذا الإشكال. جيم التقريب الثالث، إن رفع الحظر، هي حظر الحرمة، عن المتطبب خاصة دون الطبيب المعالج يجعل القضية عبثية ولا معنى لها، وهو مما يأباه العقلاء. نقول للمرأة نعم أيتها المرأة أنت في حال الضرر يجوز لك التلقيح الصناعي، لكن أنت أيها الطبيب لا يجوز لك أن تفعل ذلك. إذن هالعملية عبثية، ما معنى الجواز للمرأة؟ وأنت أيها الزوج لا يجوز لك أن تخرج المني وتعطيه حتى تجرى عملية التلقيح الصناعي، وتصبح هذا الرخصة عبثية حينئذ إذا لم تكن شاملة لكل أطراف العملية. دال، وإن أبيت من هذه الوجوه كلها لم تقنعك، فإن سقوط الحرمة عن الطبيب يمكن أن تكون بالجزء الثاني من الحديث النبوي الشريف، يعني لا ضرارة بلا ضرارة، ما استفدنا من لا ضرارة، نستفيد من لا ضرارة. كيف؟ لأن امتناعه طبيب عن المعالجة بحجة الحرمة يؤدي إلى الإضرار بالمريض، والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار. فالطبيب إذا قلنا له حرام النظر إلى العورة، حرام لمس جسد الأجنبية، هذا ماذا يعني؟ يعني استمرار الضرر ووقوع في المرأة هذه المتضررة، وهو يجب عليه أن يدفع الضرر عن هذه المرأة. فإذن في بالشق الثاني لا ضرار نسوغ العملية للطبيب وللزوج وأطراف العملية التلقيح الصناعي. وكذا امتناع الزوج عن إنزال المني لإجراء التلقيح الصناعي للمرأة المتضررة، أيضا إذا انحصر تخليص المرأة من الضرر بأن تجري عملية التلقيح الصناعي، ونقول للزوج لا يجوز لك أن تعطيها المني حتى، وهذا معنى إذن راح يكون سبب لإيقاعها بالضرر، وهو يجب عليه أن يدفع الضرر عنها ونحو ذلك، باعتبار أن حرمة الإضرار ثابتة حدوثا وبقاء. ليس الحديث لا ينفي فقط أنه لا يجوز لك الإضرار بالغير، لا، ولا يجوز لك أيضا إبقاء الغير في حالة ضرر، هذا أيضا شكل من أشكال الإضرار، لأن المطلوب تحقق النتيجة وهي عدم الإضرار. هذا دال إذن تقريب. ها تقريب آخر، ولو فرضنا عدم سقوط الحرمة عن الطرف الآخر اللي هو الطبيب مثلا أو الزوج بحديث لا ضرر، نفترض، إلا أنه يجب عليه رفع الضرر عن المبتلى به، خصوصا إذا تعين به، تعين العلاج به كالزوج مثلا، تعين أخذ المني من الزوج، ماذا نفعل؟ أو الطبيب الحاذق المتفرد بإجراء العملية، فيقع التزاحم بين المحذورين ويتقدم الوجوب بملاك الأهمية. لو فرضنا غايتها ماذا؟ عندنا أصبح تزاحم، وجوب لرفع الضرر عن هذه المرأة المريضة، وجوب على الطبيب أن يعالج، ووجوب على الزوج أن يعطي المني، فهنا وجوب تزاحم مع حرمة لمس وحرمة الآخرين. فحينئذ يقع تزاحم بينهما بين المحظورين، ويقدم الأهم لكن، وهو هنا وجوب رفع ودفع الضرر عن هذه المرأة المتضررة. هذه إذن عدة تقريبات لجواز الإقدام على هذه العملية، ليس للشخص المتضرر فقط، وإنما لكل من له دخل بهذه العملية. فلا حظر إذن على الأطراف الآخرين في العملية، ولا حاجة إذن إلى مراجعة، كما قال بعضهم، إلى مراجعة الطبيب غير الملتزم دينيا، وتكشف نساء المسلمين أمامه. هذا إذن العنوان الأول المبيح لارتكاب هذه المحرمات. اثنين، عنوان الثاني الحرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما هو الحرج؟ الحرج هو الضيق، فسر بالروايات واللغة، أيضا معاجم اللغة فسرته بذلك، وهو الضيق كما صرحت به الروايات. ويراد به هنا الضيق بسبب نفس حالة العقم، أو من الضغط الاجتماعي بدرجة لا تتحمل عادة، فإنه رافع للأحكام الإلزامية. هذا العنوان الثاني إذن المبيح، وهو الحرج، والحرج يعني الضيق. قد يحصل الضيق بسبب نفس حالة العقم، وقد لا، هو متقبل للحالة، يصادف الشيء، أكو أزواج نساء رجال متعايشين مع حالة العقم، لكن مشكلة الناس ما كلوا وجوهه، قلت يقول وين ما يدير وجهه الناس يحجون، فحينئذ الضيق قد يتسبب بهذا الضغط الاجتماعي فيقع في الحرج، والحرج منفي في الشريعة بنفس التقريبات التي قلناها في الضرر. إذن هذا العنوان الثاني. ولما كانت هذه العناوين الرافعة للتكاليف، الحرج والضرر، أمورا شخصية أو عناوين شخصية تتبع الشخص نفسه، فهي تختلف في مراتبها من فرد لآخر. فقد تجد امرأة أن الحرج في أن تكشف عورتها للأجنبي أشد عليها من حرج البقاء بلا إنجاب. موجود هكذا درجة من العفة والحياة عند النساء، تجد أنها تتحمل هذا الحرج النفسي والاجتماعي بسبب عدم الإنجاب أولى عندها من أن تكشف بدنها وعورتها أمام الطبيب الأجنبي. فالحرج إذن مسألة شخصية، هو الواقع في الحرج هو يقدر هل بلغ حرجه درجة لا تتحمل عادة، يجوز له بأحاديث وآيات نفي الحرج، ولا المسألة نسبية تختلف من شخص إلى آخر. كانت قصة قبل ما المصطفى لطف المنفلوطي، قبل الفضيلة اسمها حسب ما أتذكر، هذا عنوانه. يعني خلاصتها غرقت سفينة وفيها امرأة، والمنقذ كان يمكن أن ينقذها لهذه المرأة، لكن طبعا بأن يحتضنها خنقول وينقلها، فآثرت الغرق على أن يحتضنها رجل أجنبي. يمكن هكذا عهدي قبل 40 سنة وأكثر قاري هاي رواية الفضيلة للمنفلوط. ممكن إذن هكذا توجد مستويات. فإذا نجي قبل ونقول الحرج إذن يسوغ العمل، مسألة شخصية تختلف من شخص إلى آخر، ولا قد يكون الحرج في الاتجاه المقابل، الحرج في أن تكشف عورتها للأجنبي أو يلمسها الأجنبي. هذا إذن العنوان المبيح الثاني. العنوان الثالث المبيح والمسوغ للإقدام على هذه المقدمات المحرمة في العملية، الاضطرار، كما يجوز أكل الميتة لدفع خطر الموت مضطر. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فإذن الاضطرار العنوان المبيح الآخر. وهو أحد العناوين التي يسقط بها التكليف، وذكر في حديث الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رفع عن أمتي 9 أشياء، إلى أن قال: وما اضطروا إليه. هذا إذن أحاديث الاضطرار عامة خنسميه. ومن النصوص الخاصة في المقام رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام، وإنما سميناها رواية وسندها معتبر ظاهرا، يعني من تقرأ سندها في الوسائل وفي سندها معتبر، لكن المشكلة أن علي بن الحكم يروي عن أبي حمزة هذه الرواية، وهم طبعا ثقات، لا فهذا مستبعد أن يروي علي بن الحكم وهو من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام وتلميذ لابن أبي عمير يروي عن أبي حمزة الثمالي الذي هو من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق، وتوفي بعد الإمام الصادق بسنة أو سنتين، يعني 149-150، فمن البعيد أن يروي علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي. فالسند بحسب الظاهر هو معتبر، أسماؤه معتبرة ثقات، لكن هنا طبعا هاي مشكلة، من البعيد أن يروي علي بن الحكم عن أبي حمزة مباشرة، فإذا يمكن أن يكون فيها إرسال، لذلك قلنا رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال، هذه الرواية في الوسائل مجلد 20-233 أبواب مقدمات النكاح وآدابه، باب 130 حديث 1. قال قرأناها قبل قليل: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ هذه مقدمات ولوازم محرمة. قال: إذا اضطرت إليه، مدام هناك اضطرار، فليعالجها إن شاءت، لا بأس، يجوز للرجل أن يقوم بهذه العملية ما دام عنوان الاضطرار متحقق. فهي الرواية إذن واردة، إلا أن الكلام طبعا سيكون في صدق عنوان الاضطرار، قد تناقش بأن هذا قياس مع الفارق، هذا التجريد عن الخصوصية، لا وجه له، الرواية واردة في اضطرار حقيقي، كسر في بدنها، جرح في بدنها، هذا الاضطرار صدق عنوان الاضطرار معقول عليه. أنت الآن تتحدث عن إنجاب، هل الإنجاب واصل درجة الاضطرار حتى تستدل بهذه الرواية؟ ما بعد فيه كلام طبعا، ما نقدر نقول مطلقا طلب الولد يصدق عليه الاضطرار، لا، حسب الحالات. فلذلك الاستدلال راح يكون بهذه الرواية، هنا يمكن فيه كلام من حيث هذا التجريد على الخصوصية، وإلا الرواية تذكر يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر أو جرح، فتحتاج إلى توسيع لدائرتها، ما نسميه بالتجريد على الخصوصية ليشمل ما نحن فيه. فلذا يقول: إلا أن الكلام في صدق عنوان الاضطرار على الحاجة لطلب الولد مطلقا، هل مطلقا طلب الولد يعتبر حالة اضطرارية؟ لا، كثيرين متقبليها للحالة بشكل عادي ويحتسبوها عند الله تعالى ويطلبون الأجر من الله تعالى على ذلك، ليست اضطرار. والرواية المذكورة لا تصلح للتجريد عن الخصوصية لما نحن فيه، للفرق الواضح بينهما، الرواية تتحدث عن كسر وجرح، نتحدث نحن هنا عن طلب للولد، على كل لا نحتاج الاستدلال بها الرواية، لأن أحاديث الرفع وكذا مذكور فيها الاضطرار، وهذا ثابت لا يحتاج إلى نقاش. فإذا ليس طلب الولد مطلقا يعتبر حالة اضطرارية، وإنما بحسب الأشخاص. نعم، قد يصدق الاضطرار على بعض الموارد، هذا من خلال معايشتنا الاجتماعية، كخشية الزوجة مثلا من حصول مشاكل مقيتة عند التزوج بثاني، وزوجها يهددها إذا ما عدت إنجاب أنا سأتزوج بالثاني، وهي تعلم أن التزوج بالثانية سيكون مصدرا للبلاء والمشاكل عليها، يصدق عليها الاضطرار حينئذ، مضطرة أن تذهب للتلقيح الصناعي دفعا لمثل هذه المشاكل. أو الزوج خو يقول لها أني أريد إنجابا وأنت تبقين بلا إنجاب، وهذا معناه أحتاج زوجة ثانية وأنا ما عندي أتزوج ثانية، عاجز عن الزواج بالثانية، فسوي لي تشارة بال وياه تكاليف أكثر. تزوج بالثانية لو يروحوا للتلقيح الصناعي يمكن أغلى التلقيح الصناعي مثلا، من باب الأمثل السهل. فإذا هنا يصدق الاضطرار على الزوج أني لأني بين خيارين، إما أن تذهبين إلى التلقيح الصناعي وإما أن أتزوج بالثانية وأنا عاجز عن التزوج بالثانية، فيصبح هنا اضطرار. فإذا يمكن أن يصدق الاضطرار، لكن أن نقول دائما طلب الإنجاب بهذه الطريقة يصدق عليه الاضطرار، يمكن هذا بحاجة إلى نقاش. فلذلك قلنا نعم قد يصدق الاضطرار على بعض الموارد، كخشية الزوجة من حصول مشاكل مقيتة عند التزوج بثانية، أو عجز الزوج عن التزوج بثانية مع رغبته الجامحة للذرية. لكن إضافة هنا، قد تكشف بعض موارد الرخصة التي قال بها الفقهاء أن الحاجة المبيحة لارتكاب هذه المحرمات أوسع مما ذكر. لا يعني مسألة الاضطرار يختلف، الاضطرار لأكل الميتة غير الاضطرار مثلا لشرب الماء النجس افترى، غير الاضطرار هنا لارتكاب هذه المحرمات والتوجه إلى التلقيح الصناعي. الاضطرار يختلف. شلون العدالة مثلا فسرناها في بعض، العدالة في إمام الجماعة كالعدالة في الشاهد مثلا، كالعدالة في مرجع المسلمين. أنا وجهة نظري أعتقد وإن كان العنوان واحد، لكن طبعا كل مورد من هذه الموارد العدالة المطلوب فيه تكون تختلف عن الموارد الأخرى. فهنا كذلك الاضطرار عنوان مبيح، لكن كما أن الاضطرار يختلف من شخص لآخر نفس هالحالة، هذا الشخص يجدها اضطرارا، آخر لا يجده اضطرارا، يتحملها برحابة صدر واطمئنان. كذلك نفس الموارد هم تختلف في مستوى الاضطرار المبيح لها. وإلا نحن في هاي المسألة، مسألة أنه لمس الأجنبية أو النظر إلى العورة، هم أجازوا موارد كختان المرأة اللي يستلزم النظر إلى العورة ويستلزم مس المحرم، ومع ذلك أجازوه وهو أقل اضطرارا مما نحن فيه، وأجازوا هذه المحرمات. فإذا نفس الاضطرار أيضا له مراتب بحسب الموارد التي يرد فيها. فلذلك قلنا نعم أو لكن قد تكشف بعض موارد الرخصة التي قال بها الفقهاء أن الحاجة المبيحة لارتكاب هذه المحرمات أوسع مما ذكر، كختان المرأة المستلزم النظر إلى العورة ولمسها. روايات ختان المرأة يمكن مراجعتها في وسائل الشيعة المجلد 21 صفحة 442 أبواب أحكام الأولاد باب 58، وكذلك في باب 18 من أبواب ما يتكسب به موجودة روايات ختان المرأة. ولا يعترض الفقهاء طبعا على هذا الحكم مع أن فيه هذه المحرمات، وهو ليس بتلك الحاجة يعني التي تذكرونها في هذا الاضطرار. هذا المورد الثالث المبيح. إذن ما زلنا ضمن الأمر الأول من الأمور التي نمهد بها ونذكرها كمقدمة للبحث، وهو كيف جاز ارتكاب هذه اللوازم المحرمة لعملية التلقيح الصناعي. رابع المبيح الرابع، وهذا عادة طبعا ما يذكره الفقهاء ولا يلتفتون إليه لأنه أمر من تجب طاعته، المفروض أنك لما تتبنى مبنى معين، نظرية معينة، ينعكس هذا على ذوقك وعلى آرائك. أنت من القائل بولاية الفقيه، كن نجد هذا النفس، هذا الذوق في استنباطك الفقهي وفي حركتك العلمية. أما أن تقول نظريا هناك لكن نقلب رسالتك العملية لا نجد فيها مورد اللوم، فهذا إذن معناه ليس تبنيا حقيقيا. أو بعض من يدعو مثلا تفعيل دور القرآن في الاستنباط الفقهي، جيد، وقلبنا كتبك الاستنباطية ما وجدنا لك استدلالا بآية من آيات الله، فأين تلك الدعوة التي تدعو إليها مثلا؟ فإذا هذا المبيح الرابع طبعا مشهور، ربما لا يقول بولاية الفقيه، فلا تجد طبعا لمثل هذا في كلامهم شيئا. فإذا أمر من تجب طاعته قد المعصوم، كالإمام المعصوم عليه السلام في زمان الحضور، والولي الفقيه في زمان الغيبة. يمكن إذا أحدكم وبعضكم يطلب يقول كلفنا بشيء من البحث الفقهي، جيد، ابحث فيها تأثير القول بنظرية ولاية الفقيه في الاستنباط الفقهي. بس هاي المسائل الأخيرة، مسائل الهلال، مسألة الصلاة والصوم في القطبين، مسألة ثبوت الهلال في البلدان المختلفة، هاي المسألة التي نحن فيها كثيرا ما إرث الزوجة من العقار مرت هواية بنا، وكلها كان هناك مدخلية للقول بولاية الفقيه في هذه الأحكام. فيمكن لو كلها تتبعتها واستقرأتها يمكن كان تحصل على موارد كثيرة تبين أثر القول بولاية الفقيه في الاستنباط الفقهي. هسه هذا منها. الرابع، أذن أمر من تجب طاعته كالإمام المعصوم عليه السلام في زمان الحضور، أو الولي الفقيه في زمان الغيبة. ممكن، لماذا؟ ما نحتاج أن ندخل بالأمثلة، نحن المهم العنوان. نفترض، لكن نفترض من قداحات الذهن، يعني نفترض النظام القائم هنا نظام ملكي وتوارث في الملكية، وتوجد مصلحة في حفظ الملكية، والملك الموجود اليوم عقيم، ونريد له ولدا حتى يرث العرش بعده، ولا سبيل إلا التلقيح الصناعي. قد الولي الفقيه حينئذ مثلا لتقريب الفكرة، وإلا نحن لسنا من ملزمين بتقديم الأمثلة والتطبيقات على ذلك. هذا إذن المبيح الرابع. هنا أيضا يمكن أن يتوسع دائرة التفكير وتسأل وتقول لا أخو الأمر، إذا هذا جيد، هاي التفات الأمر موجود، ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم؟ فأمر من تجب طاعته بالإنجاب موجود، هذه الأوامر هاي العامة المطلقة هل تكفي لإباحة ارتكاب هذه المحرمات لكي نلبي هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل تكفي أم لا؟ جيد، افتحت لنا مثل هذا الباب للتفكير. عندنا أمر هذا ونحن نطيع هذا الأمر، فتهون أمام إذن ارتكاب هذه المحرمات. فالسؤال، وهل تكفي فيه في تحقق هذا الأمر ممن تجب طاعته الإطلاقات المرغبة في كثرة النسل، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة. هذه الرغبة، هذه الدعوة، هذا الحث من رسول الله صلى الله عليه وآله أليس في درجة تسوغ هذه اللوازم والمقدمات المحرمة؟ حتى إن السقط ليجيء محبنطئا على باب الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول لا، حتى يدخل أبواي الجنة قبلي. هذه المكرمة وهذه الدرجة الفضيلة ألا تكون مسوغا؟ والجواب سؤال إذن عرفناه الآن، هل يكفي في تحقق هذا العنوان الرابع هذه الدعوات العامة والمطلقة؟ والجواب يتوقف على شكل العلاقة بين الدليلين، دليل حرمة نظر إلى العورة ولمس الأجنبية والاستمناء، ودليل هذه الدعوة والحث من المعصومين سلام الله عليهم على الإنجاب. أنت كيف تنظر العلاقة بين الدليلين؟ فقد يرى ذوق المجهور طبعا أن أدلة الحرمة مقيدة لهذه الإطلاق، لهذه الإطلاقات. يعني ماذا تكون النتيجة؟ فالإنجاب مستحب نعم بمقتضى هذه الروايات، لكن ما لم يستلزم محرما. هذه النتيجة، الجمع بين هذين الدليلين. نعم قلنا لك تكاثروا تناسلوا مباهن بكم الأمم، لكن خو بشرط لا يستلزم محرما. فإذا هذا التلقيح الصناعي غير جائز، وهذا مقيد أدلة الحرمة. يمكن أن يكون هذا، وهذا طبعا وذوق المشهور يسير بهذا الاتجاه. وقد تكون العلاقة هي التزاحم، تزاحم بين الأمر بالتكاثر وكثرة الإنجاب والنسل وحرمة هذه اللوازم المحرم، وحينئذ يقدم الأهم والأقوى ملاكا. وهذا بحسب تقديرك، ما هو الأهم والأقوى ملاكا؟ قدمه. وقد تكون هناك علاقة أخرى بين هذه الأدلة نبينها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.